أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بعد أن فرغ المصنف من أن انقلاب النسبة لا مجال له، لأن البراهين التي برهنوا عليها لم يتم شيء منها، وخصوصا المسلك الأول وهو مسلك المحقق النائيني قدس الله نفسه الذي تبناه السيد الخوئي قدس سره بالتقريب الذي قربه سيدنا في أكثر من بيان، وأيضا بما أفاد الشيخ الأعظم بناء على أنه هو من القائلين بانقلاب النسبة، وأيضا المحقق الخراساني أيضا بناء على أنه من القائلين، مع أن الفهرس للمطلب عليكم السلام تذكر على أن الشيخ صاحب الكفاية لا يقول بالانقلاب، بل هو يصرح بعدم الانقلاب. والمثال الذي ذكره سيدنا قلنا يمكن المناقشة فيه باعتبار أنه النتيجة نتيجة الانقلاب وليس المبنى هو مبنى الانقلاب، على كلام قد تقدم. الآن السؤال، بناء على أن هذا المعنى معنى ارتكازي، يعني الإنسان عندما يرى هناك عامان ثم جاء مخصص والمخصص يخصص الأول، يعني يمكن أن يخصص الأول، هذا المعنى معنى ارتكازي، يعني يمكن أن نحل التعارض بطريقة الجمع الدلالي، بمعنى أن البراهين التي ذكروها قاصرة، لكن الإنسان في مرتكزاته يرى على أن الناتج صحيح، وإن كان البرهان خطأ، لكن الناتج الذي نريده هذا الناتج صحيح، فهل هناك طريقة أخرى لغير ما سلكه الأعلام أو لا؟ الجواب يقول نعم، توجد هناك طريقة وتحتاج إلى يعني شيء من التأمل. نحن ذكرنا على أن هذا المعنى الذي سنذكره وهو أنه قال يستحب إكرام العلماء، يكره إكرام الفساق، يجب إكرام العالم العادل. ونجي للأخيرة، هاي يعني أحتاج تلتفتون معي، يجب إكرام العالم العادل. قال فكرة الأصحاب أو فكرة الجماعة الذي يقولون بالانقلاب مبنية على أن الدليل الثالث الذي هو المخصص يخصص الدليل الأول فقط، فيستحب إكرام العلماء، وهذا يقول يجب إكرام العالم العادل، هذا الثالث يخصص الأول، فالنتيجة يستحب إكرام العلماء غير العدول، يعني العدول يجب. فبعد أن يخصص الأول، هو الأول سيقوم بتخصيص الثاني، يكره إكرام الفساق. هذه الطريقة مبنية على أن المخصص اللي هو الثالث يخصص الدليل الأول فقط. أما إذا قلنا أن الدليل الثالث قادر على أن يخصص الدليل الثاني أيضا، فيمكن أن نعالج هذه المشكلة، والنتيجة قد تكون نتيجة الانقلاب، لكن الطريقة ليست طريقة الانقلاب. السؤال، متى يمكن أن يكون الدليل الثالث كما يخصص الدليل الأول يخصص الدليل الثاني؟ متى يعني هذه الحالة متى تكون؟ فإذا كانت فبها ورمت، إذا ما كانت يبقى التعرض على ما هو عليه. يمكن؟ يقول نعم يمكن. متى؟ يقول إذا كان الدليل الثالث له مفهوم. شو كتبت؟ له مفهوم. ما معنى المفهوم؟ المفهوم هو عبارة عن وجود ملازمة بين المنطوق الذي أتفوه به وبين لازمه، بحيث هذا اللازم يمكن أن أتكل عليه في بيان مرادي. مثلا الآن قالوا أنا قد أطيل بالبحث هذا لأنه مهم، هو باعتبار راح رجعنا لمباحث الألفاظ شوية مهم. مثلا قالوا مفهوم الاستثناء اللي هو الحصر، هون إلى المفاهيم يذكرون يا مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، مفهوم الحصر، مفهوم العدد، يذكروها. مثلا نأخذ مفهوم الحصر، نجي إلى مفهوم الحصر، أقول جاء نجح الطلاب إلا زيدا، نجح الطلاب إلا زيدا، ماذا أستفيد؟ قلت تستفيد منطوق وهو أن تثبت النجاح لجميع الطلاب، وتستفيد منها مفهوم. ما هو المفهوم؟ أن زيد لم ينجح. أنا ما تكلمت، ما قلت زيد لم ينجح، ولكن هذه ملازمة للعبارة. هسه الملازمة بالوضع بالإطلاق هذا مو كلامنا، لكن معناه أن زيد لم ينجح، فأصبح عندي جملتان، جملة أنا نطقت بها وجملة تفهم من المنطوق، هي اللي نعبر عنها المفهوم. يترتب أثر؟ نعم يترتب أثر. خلني نجي إلى الجملة الشرطية اللي هي أوضح في ذهنكم ودائما استعمالاتها في المطالب العلمية. لو فرضنا عندنا هذه الجملة، وهو إذا جاءك زيد، هسه اليوم يجي أو مطلق المجيء، إذا جاءك زيد فأكرمه، أو إذا نجح زيد فأكرمه. شو التفتوا لي؟ هاي مهمة، القضية مهمة اللي أريد أبينها. الآن ما هو المنطوق؟ المنطوق إذا جاءك زيد، مجيء زيد فأكرمه. فنجي بالتحليل، عندي شرط وعندي جزاء. الشرط هو نجاح زيد، لكن أنا عبرت إذا نجح زيد، هاي الجملة الشرطية. فإذا تم نجاحه معنى ذلك يعني يستحق الإكرام، أعطه دينارا، أكرمه، أرسله في زيارة، يتحقق الإكرام. فجعلت الجزاء وهو الإكرام، جعلته متوقفا على شيء وهو النجاح. يعني لا أريد أن يكرم زيد ابتداء، أقول لك اكرم زيدا، وإنما هذا الجزاء، هذا الإكرام، جعلته جزاء لشيء وهو النجاح. هسه نسمي مقدم وتالي، نسمي شرط وجزاء، بحسب العلوم، بالعربية شرط وجزاء، بالمنطق، بالأصول، المقدم، ما يفرق، النتيجة واحدة. وأتحدث أيضا عن الجمل الإنشائية، مو الجمل الخبرية، الجمل الإنشائية، بمعنى أريد أن أنشئ الإكرام لكن لا مطلقا على النجاح. هذا الآن الأصوليون حللوا هذه الجملة، حللوا هذه الجملة، قال ما معنى إذا نجح زيد أكرمه؟ قالوا معنى ذلك إذا تم نجاح زيد، أنت تريد أن تبين إذا تم نجاح زيد الآن فأنت أكرمه. هذا واضح. أسأل سؤال، هل يمكن لي أن أكرم زيد بلا أن ينجح؟ مو لأنه لم ينجح، لأن المنطوق يقول إذا نجح، لكن أريد أكرمه من جهة ثانية. مثلا كان هاشميا، فهل يمكن أن أكرم زيدا إذا كان هاشميا؟ لم ينص الشارع قال إذا كان أكرمه، فقط قال لي إذا نجح زيد فأكرمه. فهل يمكن لي أن أكرمه لسبب آخر غير النجاح؟ فرضنا أخفق في النجاح لم ينجح، لكن هل يحق لي أن أكرمه لأنه هاشمي، لأنه أحسن إلي، لأنه أعطاني كتابا؟ هل يحق لي أن أكرمه بحيث الشارع المقدس لا يمنعني؟ قالوا هذه الجملة لها مفهوم، والمفهوم مو شخص المفهوم، وإنما سنخ المفهوم. شنو يعني مو شخص المفهوم؟ يعني الآن إذا ما نجح فقطعا أنت لا تكرمه من جهة النجاح، لأن النجاح انتفى فأنت ما تكرمه. لكن هل أستطيع أن أكرمه لسبب آخر؟ هذا نعبر عن السنخ الإكرام. قالوا لا يجوز، أصلا ما يجوز تكرم زيد. لماذا؟ قال لأن الجملة الشرطية نستفيد منها الوجود، الوجود عند الوجود، يعني وجود الإكرام عند وجود النجاح، ونستفيد منها الانتفاء عند الانتفاء. هذا نستفيد منه، يعني إذا لم ينجح أصل الإكرام مرفوض، لا تكرم زيد أصلا من أي جهة من الجهات. إذا كان هاشميا، إذا أعطاك شيئا، لو كان يمكن لكان نص عليه الشارع. فمعنى ذلك إذا لم ينجح فلا تكرمه أبدا. هذا معنى أن الجملة الشرطية لها مفهوم. من أين جاء هذا التعليق؟ أعلق الإكرام على النجاح. ثم ما هي الجملة الشرطية؟ أبو البلاغة تكلم بشيء، أبو النحو كان يتكلم مختصر، أبو النحو تدرون علاقته بالإعراب، أما المعنى الدلالي إلى هذا نودي للبلاغة. بالبلاغة بعض الأمور كانت ناقصة، جاء الأصوليون تمموا هذا البحث، لأن تترتب عليها مسائل فقهية، فوصلوا إلى نتيجة أن الجملة الشرطية لها مفهوم. معنى لها مفهوم يعني كما لها دلالة المنطوق لازمها أيضا له مفهوم. ولذلك قالوا أن بعض الجمل بحسب المنطوق ما تتعارض، لكن بحسب المفهوم تتعارض. معنى ذلك إذا قال إذا ركب إذا نجح زيد فأكرمه، ثم بعد ذلك قال إذا كان هاشميا فأكرمه، قالوا هذه مشكلة. أين المشكلة؟ يقولون لأن منطوق الثانية يتعارض مع مفهوم الأولى، ومفهوم الثانية يتعارض مع منطوق الأولى، لأن منطوق الأولى معناته إذا لم ينجح فلا تكرمه، هذه تقول إذا كان هاشميا فأكرمه وهو زيد. الجمل الشرطية التي لها مفهوم التفتولي لابد أن يكون الموضوع لا زال موجودا، أما إذا الموضوع منتفي كما مثلوا، إذا ولد لك ولد فسمه محمدا مثلا، إذا لم يولد ما لما نقول إذا لم يولد لك فلا تسميه، باعتبار الموضوع انتفى، فنعبر عنها جملة مسوقة لبيان الموضوع. فعدم الانتفاء مو للجملة الشرطية، عدم الانتفاء عقلي. إذا جاءك الأمير فخذ بركابه مثلا، إذا لم يجئ لا تأخذ بركابه، فعدم الأخذ بركابه ناشئ من انتفاء الموضوع، موضوع ما موجود. هذا وحد، هذا ما له علاقة بالجملة الشرطية، هذا إنما ينتفي العقل يقول الموضوع ما موجود، تتأخذ بركاب أي شيء وهو الفرس غير موجود والأمير لم يأتي. أما زيد لا، زيد نجح وزيد لم ينجح، زيد موجود أمامي، فإذا نجح أنا أكرمه، إذا لم ينجح أنا لا أكرمه. فإذا الجملة الشرطية ماذا؟ لها مفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء سنخ الإكرام، طبيعة الإكرام، ينتفي إذا لم ينجح زيد، فلا تكرمه سواء كان هاشميا سواء أعطاك جائزة سواء تفضل عليك بشيء، لا يحق لك أن تكرمه. هذا معنى مفهوم الجملة الشرطية. هسه استدلوا عليه هناك بعضهم بالوضع، بعضهم بالإطلاق، بعضهم لا هذا ولا هذا، على كلام طويل في عقد الجملة الشرطية. هذا كله مو حديثنا الآن، أنا ردت أمهد حتى نوصل إلى قضية. جينا إلى الجملة الوصفية اللي الآن راح نستفيد منها. ما معنى الجملة الوصفية؟ أنا عندي عالم، عندي فقير، هذا الفقير راح أصب الحكم عليه وأقول لك اكرم الفقير، واضح عندي موضوع، عندي حكم، أنا سأكرم الفقير. وتارة أحصص هذا الفقير، أعطيه حصة أخص من طبيعي الفقير، ماذا أقول؟ أقول لك اكرم الفقير المتدين، فوصفت الفقير بالمتدين، فأقول لك اكرمه. أنت تقول لي أي فقير؟ أقول لك اكرم الفقير المتدين. هاي لها منطوق، التفتوا لي. جاء الأصوليون وقالوا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. لماذا؟ قالوا لأن الجملة الوصفية ما تقيد الحكم، مو مثل الجملة الشرطية. الجملة الشرطية تقيد الحكم، اكرمه هذا حكم معلق على الشرط، فالشرط قيد الحكم، فمن أين يثبت الحكم لحصة خاصة؟ والحكم قضية جعلية، الشارع ما جعله، فبأي ميزان تذكرمه؟ هاشمي قال هو قيده، جعل الإكرام خاص فقط بالنجاح فتقييد إلى الحكم. الجملة الوصفية قالوا الجملة الوصفية هو التقييد للموضوع مو تقييد للحكم. قال لك اكرم الفقير المتدين، فالحكم لا زال مرسلا، الموضوع تقيد. فإذا الشارع قال اكرم الفقير الطويل ولا مانع، إذا قال اكرم الفقير القصير لا مانع، إذا قالك اكرم الفقير الساكن في النجاح قل لا مانع. لماذا؟ لأن الحكم لم يتقيد وإنما الموضوع تقيد. فالجملة الوصفية قالوا لا مفهوم لها، هذا لا مفهوم لها، هذا معنى لا مفهوم لها. ومشى البحث على هذه الطريقة عند الأفاضل. السيد الخوئي قدس الله نفسه قال أنا عندي شيء. ما هو الشيء؟ قال التفتوا لي، الطبيعة إذا قيدها المتكلم هذا القيد قيد احترازي، القيود الأصل فيها الاحترازية مو الأصل فيها التأكيدية، الأصل أن أحترز، أحترز من أي شيء. يقول أحترز على أن أفراد الطبيعة ليست كلها يراد منها الإكرام. فإذا قال اكرم الفقراء، نعم كل الفقراء اتكلم، بس عندما يقول اكرم الفقير المتدين تمام، هذا قيد يرجع للموضوع. لكن المتكلم عندما أراد اكرم الفقير المتدين ما أراد الإكرام إلى جميع أفراد الطبيعة، وإلا إذا مع ذلك يريد إكرام أفراد الطبيعة لكان ذكر القيد لغوا. لماذا قال متدين إذن؟ إذا قال الفقير إذا طويل كرمة لا مانع من الإكرام، إذا قصير لا مانع من الإكرام، إذا في النجف لا مانع من الإكرام، إذا بغداد لا مانع، إذن لماذا ذكر المتدين؟ فذكر القيد سيكون لغوا. فماذا تريد يا سيدنا؟ قال أريد أن أقول أن أفراد الطبيعة ليست هي محط الإكرام، وإنما أراد فردا خاصا من الطبيعة بهذا المعنى فقط، ثم فرع علي ما يمكن. هسه هذا نحتفظ به. اجينا احنا هنا، هل هذا المبنى الذي ذكره السيد الخوي هناك يمكن ان نستفيد منه هنا؟ ونقول الثالث ماذا قال؟ يجب اكرام العالم، لاحظوا العادل في مثالنا، يستحب اكرام العلماء على الطبيعة، يكره اكرام الفاسق على الطبيعة، يجب إكرام العالم العادل. الآن وصفه، وصف العالم بالعادل. هذا مفهوم الوصف يمكن أن أستفيد منه هنا أو لا يمكن أن أستفيد؟ هذا السؤال اللي قلنا يمكن أن يكون الثالث كما يخصص الأول، يمكن أن يخصص الثاني. كيف يخصصه؟ يريد أن يقول للثاني أن ليست أفراد الطبيعة هي المحط، وإنما حصة خاصة. هل له مفهوم بحيث الحصص البقية لا يمكن أن تكرم؟ مثلا سيدنا يقول ساكت، لا قائل جواز أن تكرم ولا قائل لا تكرم. إذن ماذا نستفيد؟ نستفيد، التفتوا هاي الفائدة، أن ليست جميع حصص الطبيعة مقصودة بالإكرام فقط. لماذا؟ لأن القيد احترازي، فقال اكرم الفقير المتدين، يعني يريد أن يقول إكرامك ليس لجميع الفقراء وإنما لحصة خاصة هو المتدين. هل يريد أن لا أكرم أحد؟ المسكوت عنه. هل يريد أن أكرم أحد؟ المسكوت عنه. لكن هذا الشيء المتيقن باعتبار القيد قيد احترازي. العاقل يذكر قيد حتى يحترس. طبعا مفهوم الوصف عند الأوساط الآن العرفية يعتبرون عنده مفهوم. إذا تلاحظون الآن أنتم مثلا تحافظ مفهوم الوصف والآن درسته وتكون عندك، تروح تتمازح ويا صديقك مو حوزوي وتريد تقول له مثلا في مثال بمفهوم الوصف، هو يعترض يقول لك يعني أنا كذا، أنت تقول له مفهوم الوصف مو حوزوي، شو فهم مفهوم الوصف مو حوزوي؟ بالنتيجة يعتبر هذا تعريض بيه. مثلا انت طويل صديقك مثلا او كذا، تعرض يقول له احنا نختلف عن الناس الطوال مثلا، راسا يعترض هو. فاذا في المرتكز العرفي قد توجد هناك نكته، لان المتكلم اذا ذكر شيئا لم يذكره بدءا للتاكيد، يذكره للاحتراز. التاكيد يحتاج الى قرينه، اما اني اذكر هذا القيد ما اذكره جزافا، فما هي الفائده؟ الفائدة ليست أفراد الطبيعة هي المعنية بالإكرام، غيرها يمكن أن يكرم، مسكوت عنه. هذا يمكن أن نستفيد منه فيما يأتي؟ يقول نعم يمكن أن نستفيد منه فيما يأتي. هذه المقدمة أنا قدتها يعني لبيان مفهوم مثلا الحصر مختصر طبعا تكلمنا ومفهوم الشر حتى يتبين أن مفهوم الوصف هو محط خلاف. أغلب الجماعة قبل السيد الخوي يرون أنه ليس فيه أي مفهوم. السيد الخوي خصص قال لا مفهوم هالمقدار إحنا نوافقه بهالمقدار، لكن نريد أن نستفيد من ذاك المبحث هنا، لأن هاي فائدة يعني مهمة وفائدة نعتني بها، أن نرفع من التعارض نرفعها إلى الجمع الدلالي بهذه الطريقة باعتبار مسلك الانقلاب كان مسلك الناقص.
يعني ماكو دلالة على المفهوم هنا؟
ماكو دلالة، فقط في هذا المقدار مفهوم الوصف معلوم بالنسبة لكم. يعني الآن ماذا نفعل؟ نرجع نقرأ حتى بعد هالمقدمة يتضح المطلب، ثم نأتي إلى تطبيقات الأمثلة وماذا نريد أن نذكر. قال نأتي الآن إلى القسم الأول. القسم الأول يعني بعد أن ذكرنا هو الخاص اللي هو صالح للتحديد، هذا القسم الأول يعني الخاص صالحا للتحديد. قال فمثاله في المتباينين. هسه راح نذكر مسلك القوم ثم نبين مسلكنا بشكل يعني مختصر إلى أن نوضح بعض الصفحة. قال ما لو متباينين، ما لو ورد يجب إكرام كل عالم، يجب، وورد لا يجب إكرام أي عالم. بلا شك هناك تعارض، هذا يجب إكرام كل أحد، هذا يقول لا يجوز لك أن تكرم أي أحد من العلماء. وورد أيضا ثالثا يجب إكرام كل عالم عادل، هذا يجب إكرام كل عالم عادل. هل سنأتي إلى نظريتهم؟ ماذا قالوا في نظريتهم؟ نظرية النائين وسيد الخوئي. فعلى ضوء رأي الأعلام أبرزهم السيد الخوئي والشيخ النائيني، يكون الدليل الثالث مخصصا للدليل الثاني فقط. فشكون لا يجب إكرام أي عالمين إلا إذا كان عادلا خصصه، فيخصصه بالعالم غير العادل. من هو خصصه؟ يعني الأول الثاني. فلا يجب إكرام أي عالم إلا العالم العادل. فإذا هذا لا يجب باعتبار كان ماذا؟ مخصص بمن؟ بالعادل فقط، فالعادل يجب. إذا هذا لا يجب شكون؟ لا يجب إكرام غير العادل، لا يجب إكرام غير العادل. لماذا؟ لأن العادل يجب، فبقى غير العادل شكون؟ لا يجب. هسه لا يجب يجتمع ويا من؟ يجتمع ولا يحرم، يجتمع ولا يستحب ولا يكره، بالنتيجة لا يجب. هذا فيخصصه بالعالم غير العادل لأن العادل واجب. ثم يتكفل على مبنى السيد هذا العام المخصص بتخصيص الدليل الأول. شو يصير الأول؟ يجب إكرام كل عالم يخصصه، هذا يخصص الأول، يصير يجب إكرام كل عالم إلا غير العادل، لأن هذا قال لا يجب غير العادل، فيخصص يجب إكرامه، فصير يجب إكرام كل عالم إلا العادل. فش يصير عندنا يجب إكرام كل عالم إلا العادل؟ فراح يصير عندنا تجتمع هذه الثلاثة وما يصير عندي أي تعارض بينهما. هذا من أين نشأ؟ وهو تفكير يبتني على عدم إمكان تخصيص العامين معا، على عدم تخصيص العامين معا بالثالث بالخاص يعني الثالث. وأما لو قلنا كما هو الآن رد بين بأن الخاص التفتوني كما يخصص مبني للمعلوم، كما يخصص الدليل الثاني بمنطوقه فكذلك يخصص أيضا مبني للمعلوم. الدليل الأول أيضا ولكن بمفهومه، فلا حاجة إلى ما ذكره الأعلام من التدريج في التخصيص، وبذلك نكون قد توصلنا إلى نفس النتيجة اللي هي الجمع الدلالي من دون أن نسلك طريقهم الذي تبين ضعفه. فالنتيجة واحدة لكن الطريق مختلف. هذا إذا كان على نحو التباين. هسه يجي شرحه، بس نرجع لورا نلاحظ العبارة الثالث: يجب إكرام كل عالم عادل. يجب إكرام كل عالم، إذن الوجوب على ماذا؟ على حصة خاصة. المفهوم، هل لا يجب إكرام غير العادل أو يجب إكرام غير العادل؟ مسكوت عنه. لكن ماذا أفادنا هذا؟ أن حصة الوجوب، لا، حصة الوجوب تكون مع من؟
مع العادل،
عالم العادل. فيجب إكرام كل عالم، ممكن أحمله على ماذا؟ على العالم العادل، لأن هاي الحصة هي المتيقنة. ما أدري واضح؟ نرجع للعبارة، نرجع صفحة قبل. ما معنى الخصصة بالمفهوم؟ هذا الثالث، يجب إكرام كل عالم عادل، يعني الحصة التي يجب إكرامها ما تكون عالم العادل. الأول يجب إكرام كل عالم، وهذا يقول يجب إكرام كل عالم عادل، وذكر العدالة من باب قيد احترازي، فيعني حصة الوجوب لا تكون لكل عالم، بل ماذا؟ عالم العادل. مفهومة؟ إذن يجب إكرام كل عالم يعني العادل. تدري واضح؟ يجب إكرام كل عالم، لأن هذا يقول يجب إكرام كل عالم عادل، معنى ذلك أن الوجوب لا يكون على طبيعي العالم، وإنما فقط على طبيعي العالم العادل. فبحسب مفهومه المراد هو أن الطبيعة كلها مو هي محط الإكرام، وإنما محط الإكرام العادل. فهذا يمكن يكون يجب إكرام كل عالم يعني عادل، وهذا يقول لا يجب إكرامه. فارجع العبارتين، شو يصير عندنا؟ يصير عندنا لا يجب إكرام أي عالم إلا العادل، وهذه تكون يجب إكرام كل عالم عادل. أين التعارض؟ أجل التعارض من أين استفادنا من الثاني؟ ببركات مفهوم الوصف بهذا المقدار، سيشرح، لكن إحنا من باب تطبيقها على المثال هذا يتضح. نجي للعامين من وجه اللي كان كلامنا فيهم، ومثاله في العامين من وجه قوله قال يستحب إكرام كل شاعر. يستحب إكرام كل شاعر، الطبيعة جاءت على أي شيء؟ على الشاعر، فكل شاعر يستحب إكرام. قال لا يستحب إكرام أي فاسق، أيضا النهي عن أي فاسق لا يستحب. عموما خصوص من وجه يجتمعان ماذا؟ بالفاسق الشاعر. هذا يقول يستحب إكرامه، وهذا يقول لا يستحب إكرامه، عموما خصوص من وجه واضح. جاء الثالث قال لا يستحب إكرام، لاحظوا العبارة، لا يستحب إكرام أي شاعر فاسق. حدد الثالث الشاعر ماذا أعطاه؟ فاسق، يعني أعطاه وصفا. فإذا قبلنا نجي للقياس، نجي نفهم ما معنى لا يستحب إكرام أي شاعر فاسق. أقول النهي ورد ليس على الطبيعة، وإنما على حصة خاصة من الطبيعة، وهو الشاعر الفاسق فقط. أما الشاعر غير الفاسق مسكوت عنه، أكرم أو ما أكرم ما أدري، المهم الشاعر الفاسق لا يستحب إكرامه. بهذا المفهوم ممكن أن أذهب إلى الأول أو الثاني، قال لا يستحب إكرام أي فاسق لا يستحب، لا ماذا قال؟ لا يستحب إكرام أي شاعر فاسق. فكما خصص الأول يمكن أن يخصص الثاني. والكلام فيه كالكلام في المثال الأول. فالدليل الثالث كما يمكنه أن يخصص الدليل الثاني. البعض قد يقول أنه لو قايل الأول حتى يكون هذا لا يستحب بلا يستحب مثل الأول ما يهم، المشكلة سهلة. يمكنه بمفهوم القيد أن يخصص الدليل الأول أيضا إذا تقلبها لعله أوفق بما قلنا. لماذا؟ لأن إذا قلنا يخصص بالمفهوم يعني يستحب إكرام كل شاعر، لا يستحب إكرام أي شاعر فاسق. إذا بالمفهوم يعني له مفهوم حتى في من في الرفض. احنا قلنا مفهوم الوصف ما إلى مفهوم عبر عنه سيجيب الدرجة الأولى، يعني فقط أن نحن فلو يخصص الأول ثم الثاني يكون أوفق، لأن لا يستحب إكرام أي فاسق، وهنا لا يستحب إكرام أي شاعر فاسق. واضح؟ ف يعني لا أقول لا يستحب إكرام أي شاعر فاسق أو لا يستحب إكرام أي فاسق شاعر، ما يفرق بهذه القضية. تمام؟ تقدم ما تخروح. إذا نقول لا يستحب إكرام أي فاسق شاعر تكون للثاني أوفق. لماذا؟ لأن النهي لم يرد على ماذا؟ على طبيعة، وإنما على طبيعة خاصة. فنفسر الثاني لا يستحب إكرام أي فاسق شاعر بضميمة الثالث. الثالث يجي يستحب إكرام كل شاعر، قال لا يستحب إكرام أي شاعر فاسق، سير يستحب إكرام كل شاعر إلا الفاسق خصصه، فصير يستحب إكرام كل شاعر إلا الفاسق. الثاني ماذا تقول؟ يقول لا يستحب إكرام الشاعر الفاسق، انتهى التعارض. فلو يرجع إلى العبارة مكان الثاني نجعل الأول لعله أوفق. واضح بالعبارة؟ قضية فنية في العبارة. يعني فالدليل الثالث كما يمكنه أن يخصص الدليل الأول يكون أوفق بشرحنا، يمكنه بمفهوم القيد، يا قيد اللي هو الفاسق الشاعر فاسق، أن يخصص الدليل الأول يعني الثاني أيضا بالمفهوم. ففي مثل ذلك إذا كان للخاص مفهوم، هاي النقطة مهمة، إذا كان للخاص مفهوم فلا حاجة إلى دعوى أن المخصص كالمخصص اللي هو الأول كالخاص. بس هذا الآن احنا اكتشفنا شيء لم يكن سابقا في مدرسة الشيخ النائيني والسيد الخرد، وهو نجي نفتش رأسا على المخصص اللي هو الثالث. إذا كان له مفهوم نقول سنتخلص من مشكلة التعارض. شنو يعني إلى مفهوم؟ يعني نحمل اللي كان مطلق نحمله على القيد، لأن الأصل في القيود الاحتراز. شوفوا مثلا الآن يقول اكرم اعتق رقبة، اعتق رقبة، ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، ايش حملوا الجماعة بعضهم؟ حملوا على أفضل الأفراد، يعني تقدر تعتق رقبة كافرة، اعتق رقبة بضميمة الأول، لكن الأفضل لك أن تعتق رقبة مؤمنة. لماذا؟ قالوا لأن العلاقة بينهما علاقة الثبوت، هذا يقول يستحب وهذا يقول يستحب، هذا يقول يعتق هذا يقول يعتق. هنا على هذا المبنى أن هذا قيد الرقبة شكون؟ قيد احترازي، الإيمان قيد احترازي، فمعناته يراد منا اعتق رقبة مؤمنة، لأن ذكر المؤمنة لو كنت أريد أيضا الكافرة كان ذكر له. طبعا الجماعة يفسروا بتفسير يقولون مو له، وإنما هو من باب أكمل الأفراد يستحب كأنه أكثر. هنا نحمل إحنا كما قلنا يستحب إكرام كل شاعر، وهنا بالآخرة قال لا يستحب إكرام أي شاعر فاسق، فيقول يستحب إكرام كل شاعر ولا يستحب إكرام أي فاسق، ثم قال لا يستحب إكرام شاعر فاسق. نقول لماذا ذكر الشاعر بالقياس إلى الفاسق مع الفاسق؟ فإذا هو لا يريد مطلق طبيعة الفاسق، يريد الطبيعة بهذا القيد فاسق شاعر، ولا كان ذكر له، فهذا يفيدنا في تقييد الآخر. النكتة ما هي اللي عبرنا عنها وأساس ذلك يعني لماذا صنعنا هذا الصنيع؟ له مدرك، له منشأ، له سبب، له أساس. قل نعم، وأساس ذلك ما ذكرناه في بحث مفهوم الوصف وفاقا لبعض السيد الخوئي، وإن لم يطبقه هنا كان يمكن أن يطبقه هنا، لكن ما طبقه هنا. قال من أن هذا الآن هذا الذي ذكره ذكرناه تبعا له، من أن هذا اللي راح يجي برهان على الوصف وتطبيقه على ما نقول، يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام. نعم.
بالنسبة لله صلى الله عليه وسلم خصص حتى عندنا خصص.